Ya Allah, rahmetin. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 81، مسألة تحديد أوقات جماع الرجل مع المرأة أي زوجته، وردت في كتبنا المعتبرة، ولكن كيفية ترتيب الآثار الوضعية عليها مجهولة عندنا، والعلم الحديث عاجز أمامها. الآن كم شخص متزوج؟ متزوج؟ نعم متزوج. زوج؟ نعم متزوج. ها غير المتزوج يستفيد، وغير المتزوج أيضا يستفيد المستقبل. بل هذا الموضوع من المواضيع الحساسة والمهمة في حياتنا الاجتماعية، ولذا تدخل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى شخصيا في هذه المسألة. فمن الأسئلة التي تطرح: لماذا لا يجوز أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض؟ الجواب: من أجل ألا يخرج الولد مجذوما أو به برص. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا غشى امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه. وكره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي الرجل أهله وهو قد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن بل إلا نفسه، كما ورد في كتاب العلل. وروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فإنه إن فعل ذلك خرج الولد مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ طبعا باستثناء شهر رمضان، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بل لم أكمل البحث، سأكمله سيدنا. إضافة إلى أنه ورد منع العروس في أسبوعها الأول من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة، لأن هذه الأشياء تعقم الرحم وتبرده عن الولد، فإذا حاضت المرأة على الخل لم تطهر أبدا، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داء عليها. أيضا هذا ورد في العلل. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة غيرها، فإنني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا مخبلا. يا علي لا تجامع امرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، وإن قضى بينكما ولد يكون بوالا في الفراش. يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا عريفا. يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد. يا علي لا تجامع أهلك على شهوة أختها، فإن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم. يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل. يا علي إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعذبه الله عز وجل مع المشركين. يا علي إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد، فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء. وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون فهما ويرزقه السلامة في الدين والدنيا. وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد يكون خطيبا قوالا مفوها. وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد، فإنه يكون معروفا مشهورا عالما. أيضا المصدر العلل. هذا مختصر ما أوصى به رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام. وأقول مختصر، هذا الباب باب فيه روايات كثيرة وكلام كثير، فهذا مختصر لهذه الوصية وفيما يتعلق بمعاشرة الزوج زوجته في ساعات وأيام معينة وفيما يترتب عليه من آثار وضعية نحن في الواقع لا ندركها، والعلم الحديث لم يصل إليها ولا سيصل إليها في يوم من الأيام إلا بتدخل أهل البيت عليهم السلام، لا سيما مولانا الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء. فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد. الآن سيدنا أسمعكم في خدمة.
أول بلي بعد الحل أول من كل شهر أو بداية الليلة.
هذا تفصيل في كلام كثير سيأخذ وقت الدرس إن شاء الله بعد الدرس. الكلام لا زال في الصفات السلبية. قال الخامسة أي الصفة السلبية الخامسة للواجب جل جلاله في نفي الشريك عنه للسمع وللتمانع فيفسد نظام الوجود، ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائز. هذه العبارة نحن بيناها من الخارج، ثم بعدها طبقنا العبارة الجزء الأكبر من العبارة. الآن نريد أن نكمل التطبيق من حيث ما وصلنا. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. أين وصلنا؟ ذكر في تطبيق العبارة أن قال اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه. الوجه الأول الدلائل السمعية، الوجه الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، قلنا أنه هذه العبارة أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم المتحرك فلا يخلو، إما أن يمكن للآخر إرادة سكونه أو لا. فإن أمكن، ما هذا قلنا؟ ما هذا فإن أمكن؟ ماذا كتبنا عليه؟ فإن أمكن ماذا قلنا؟ قلنا الأول، فإن أمكن الأول فلا يخلو، إما أن يقع مرادهما، أي لا يخلو من إحدى حالات ثلاث. فإن أمكن فلا يخلو، إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين، هذا الأمر الأول، أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، هذا الثاني، أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان، أحدهما الترجيح بلا مرجح وثانيهما عجز الآخر، وهذا قد بيناه في الدرس السابق. قلنا وإن لم يمكن للآخر، ماذا كتبنا عليه هذا؟ قلنا ما هو هذا الثاني؟ الثاني قلت لكم اكتبوا على هذا، وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه الثاني، الشق الثاني، وهو إما أن يمكن للآخر إرادة سكونه أو لا،
أو يقع هو الثالث.
فإن أمكن هذا الأول، وفيه ثلاثة تشقيقات، وإن لم يمكن هذا هو الثاني، الثاني وهو طرف الله، وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم، بل فيلزم أولا وثاني، فيلزم أولا وثاني، فيلزم أولا عجزه وثانيا الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح، فيلزم عجزه. سنبين الآن الشق الأول، اكتب أولا، فإن فيلزم عجزه أولا، اكتب رقم واحد عليه، فيلزم عجزه، هذا اللازم الأول، فيلزم عجزه، إذ لا مانع، إذ لا مانع، أي لا مانع من إرادة سكونه، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، أي تعلق إرادة الغير بالحركة.
هذه العبارة كأنه غريبة،
غير واضحة؟
عبارة عبارة ما رتبته، يعني يوم الأمس قلت إما أن يقع هناك ماذا كتبنا رقم أول، أو لا يقع هناك رقم ثاني، أو يقع مراد هناك رقم ثالث.
قلت جيم، قلت أليف،
نعم،
وباء وجيم،
نعم،
أي تشقيقات ثلاثة، كل هذه التشقيقات الثلاثة أين؟ في الشق الأول. ماذا قلنا؟ أرجعوا معي أخواني، تذكروا، قلنا إما أن يمكن للآخر إرادة سكونه أو لا، إما أن يمكن، قلنا أول أو لا، ماذا كتبنا عليه؟ ثاني، أحسنت. فإن أمكنه، فإن أمكن، إذن الكلام في الأول، في الأول، هذا الأول فيه تشقيقات ثلاثة، أليف وباء وجيم، وقد تم الكلام فيها، ننتقل للثاني، ما هو طرف الثاني؟ أو لا، أحسنت، أو لا، وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه.
أول فإن أمكن هذا الكومة،
كومة بلي
رجعنا هكذا نفس الكلام الشيء، أو لا سأب كومة معك،
سأكمل البحث، عليكم أن تتباحثوا في هذه المادة أو تسمعوا الدرس مرة أخرى.
فإن أمكن رقم الأول أخذناه،
قال وإن لم يمكن وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم.
هذا رقم
بلي، هذا هو بيان الشق الثاني. بلي بلي تفضل أنتم، ليس موجود عندكم
كلامك،
هذه الطبعة ليس موجود، ما أقوله لكم في الدرس اكتبوه.
هكذا كلامك سيئ.
وإن هذا الثاني، وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه،
هذا رقم،
هذا هو الشق الثاني طرف الله، فيلزم، يوجد لازمان فاسدان عليه، فيلزم عجزه ويلزم الترجيح بلا مرجح. عجزه اكتب عليه رقم واحد، فيلزم عجزه رقم واحد، والترجيح في السطر الثاني، والترجيح بلا مرجح اكتب عليه رقم اثنين، اكتب عليه شيخي رقم اثنين. نأتي إلى الأول، فيلزم عجزه إذ لا مانع، يعني لا مانع من إرادة السكون، إلا ما هو المانع؟ إلا تعلق إرادة ذلك الغير، أي تعلق إرادة الغير بالحركة. وهنا لا مانع في الجسم، لماذا؟ لأن الجسم من شأنه التحرك والسكون، لكن عجز الإله باطل. هذا اللازم باطل، لكن عجز الإله، لماذا عجز الإله؟ الناشئ عن عدم تحقق إرادته، الناشئ عن عدم تحقق إرادته. قال لكن عجز الإله باطل، هذا اللازم الأول الفاسد. ثاني، والترجيح بلا مرجح، ما هو هذا اللازم الثاني الفاسد؟ والترجيح بلا مرجح، أي الناشئ عن تحقق إرادة أحدهما دون الآخر، إرادة أحد الإلهين دون الآخر، فهذا ترجيح. لماذا تحققت إرادة الإله الأول مثلا دون الثاني؟ لماذا لم تتحقق إرادة الثاني دون الأول؟ والترجيح بلا مرجح محال، هذا مستحيل. فيلزم فساد النظام، فيلزم فساد النظام، أي يلزم فساد النظام بسبب العجز اللازم الفاسد الأول، وبسبب الترجيح بلا مرجح اللازم الفاسد الثاني. فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا، أي فساد النظام محال. لماذا؟ لأننا نجد في الواقع نظام بأكمل صورة. قال وهو محال أيضا، واضح؟ فعندما قال يلزم عجزه، يعني هنا إما عجز الإله فهذا غير ممكن، لماذا؟ لمنافاته للوجوب، يعني إذا قلنا هذا الإله واجب الوجوب وهذا الإله واجب الوجود الثاني، ثم بعدها نقول هذا الإله الأول عاجز، كيف عاجز وكيف واجب الوجود؟ كيف يكون عاجزا وكيف يكون واجب الوجود؟ هناك منافات. إذن هذا اللازم فاسد. نأتي إلى الثاني الذي بيناه، الترجيح بلا مرجح. وأما الترجيح بلا مرجح فهذا أولا مخالف للحكمة، ثانيا موقع في المفسدة، فساد النظام موقع في المفسدة. وهذان الأمران اللازمان، أي المخالفة للحكمة والإيقاع في المفسدة، هذان اللازمان باطلان بالوجدان. فالذي يتدبر في العالم نجده في قمة الحكمة ووضع الأشياء في مواضعها، ونجد نظاما بديعا، ولا يمكن أن نقول أن هناك فساد في هذا النظام. إذن فالمخالفة للحكمة والإيقاع في المفسدة هذان لازمان باطنان بالوجدان لمن تدبر في العالم. فالملزوم، ما هو الملزوم؟ وهو الترجيح بلا مرجح مثله في البطلان، مثله في البطلان، واضح؟ قال الثالث، الثالث ما هو؟ دليل الحكماء. الحكماء بينا أن الدليل الأول هو الأدلة السمعية، الثاني دليل المتكلمين، الثالث دليل الحكماء، دليل الحكماء وتقريره أنه لو كان في الوجود واجبا وجود، أرجو الالتفات، أنه لو كان في الوجود واجبا وجود. أنا أخواني أنا عندما أتكلم أشير، يعني حركة أصابع، أرجو سماع الكلام والالتفات إلى حركة الأصابع لكي يتضح المطلب عندك، أنه لو كان في الوجود واجبا وجود، واجب وجود أول وواجب وجود ثاني، لزم إمكانهما. ما هو اللازم؟ لزم أن يكون ممكنين وليس واجب وجود. بيان ذلك، بيان ذلك أنهما أي واجباء الوجود حينئذ، أي حين كونهما واجبي وجود، الأول واجب وجود والثاني واجب وجود، يشتركان في وجوب الوجود، أي جن، فالأول واجب وجود والثاني، إذن يشتركان أي في واجب الوجود، واضح؟ هنا لا يخلو، هنا فلا يخلو، إما أن يتميز أو لا، إما أن يتميز أو لا، إما أن يتميز. اكتب رقم واحد أولا، إما أن يتميز أولا رقم واحد، أو لا، أو لا اكتب رقم اثنين، واضح؟ أرجع إلى العبارة، فلا يخلو، إما أن يتميز أن يتميز عن بعضهما بصفة غير وجوب الوجود، فالأول واجب وجود والثاني واجب وجود، إما أن يتميز أو لا يتميز. إذا قلنا يتميز فلا بد أن يتميز بصفة غير وجوب الوجود التي يشتركان بها، واضح؟ فإما أن يتميز أو لا، فإن لم يتميز هذا الثاني، اكتب عليه الثاني، إذن هو ذكر إما أو، إما أولا أو لا ثانيا، شرع في بيان الثاني الذي هو لا طرف الله الثاني، فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنين، فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنين. لماذا؟ لأن كل موجودين مشتركين من كل الجهات، لأن كل موجودين مشتركين من كل الجهات هما بالحقيقة شيء واحد. إذا قلنا هذا يشترك مع هذا في جميع الجهات، هذا اثنان أو واحد؟ سيكون واحد، واضح؟ فالاتحاد بينهما ينفي الاثنينية، فالاتحاد بينهما ينفي الاثنينية. قال فلا يخلو، إما أن يتميز هذا أولا أو لا هذا ثانيا، فإن لم يتميز، بيان للثاني، بيان للثاني، فإن لم يتميز لم تحصل الاثنينية، وإن تميز هذا بيان الأول، اكتب عليه الأول، وإن تميز، ها شيخ كتبته هذا الأول، إن تميز ماذا سيحصل؟ وإن تميز لزم تركب كل واحد منهما، يلزم أن يكون الأول مركب من جنس وفصل، والثاني أيضا مركب من جنس وفصل، لزم تركب كل واحد منهما أو على الأقل أحدهما سيكون مركب والثاني غير مركب، فيكفي التمايز في ذلك، فيكفي التمايز في ذلك. قال وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما، مما من أين التركب؟ من أين؟ مما به المشاركة، وهي ما هي الذي يشتركان فيها؟ أحسنتم، صفة واجب الوجود، صفة واجب الوجود الذي هو الجنس يكون لهم، ومما به المميزة، ومما به المميزة. ما هو الذي به المميزة؟ لا
التركيب،
صفة أخرى، الفصل. أحسنتم، الفصل. فسيكون الأول مركب من جنس وهو واجب الوجود وفصل، والثاني أيضا مركب من جنس وهو واجب الوجود الذي يشترك به مع الإله الأول وفصل، يفصله ما يميزه. ماذا قال؟ ومما به المميزات. فهنا علة التركيب مغايرة، واضح؟ يعني ما به المميز لذاته ووجوبه، ما به المميز. هناك مغايرة بينه، هناك مغايرة بينه، مما به المميز لذاته وبين وجوب وجوده المشترك به. فلو كان المائز هو الوجوب عينه الذي يشتركان به، فلو كان المائز هو الوجوب عينه، انتفت المميز. كيف نميز بين الإله الأول والإله الثاني؟ لأن المفروض أنهما من حيث الوجوب يشتركان، من حيث الوجوب يشتركان، ومع انتفاء المميزة تنتفي الاثنين، إذن سيكون كلام واحد، واضح؟ ماذا قال؟ ومما به المميزة. إذن هناك تركيب من جنس وهو الوجوب وفصل. قال وكل مركب ممكن، وكل مركب ممكن. لماذا؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، والاحتياج سمة الإمكان، والاحتياج سمة الإمكان. قال فيكونان ممكنين، وهذا خل، وهذا خل، أي وهذا خل فرضنا أنهما واجبان. نحن بالفرض قلنا واجبان، واجب وجود أول وواجب وجود ثاني، وهكذا تبين، وهكذا تبين أنه، أرجو الالتفات، لو كان في الوجود واجبا وجود، لو كان في الوجود واجبا وجود لزم إمكانهما، واللازم وهو الإمكان، إمكانهما باطل، فالملزوم مثله في البطلان. ما هو الملزوم؟ ما هو الملزوم؟ وهو وجوبهما، واضح؟ وهو أن يكون هناك اثنين واجبا وجود. إذن فنبقى على ما أثبتناه بدوا، وهو وجوب وجوده وحده، وجوب وجوده وحده، لا شريك له ولا عديل، لا شريك له ولا عديل، واضح؟ وهناك أدلة سمعية قد أشارت إلى هذه، مثلا في سورة المؤمنون قوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، كما في سورة المؤمنون الآية 91. يبين الله جل جلاله في هذه الآية المباركة حقيقة بديهية لا جدال فيها، مفادها لو كان في الكون إلهان لاختص كل إله وملكه، سيقتسمان الكون، ولا أقام كل إله قوانينه الخاصة به، فالإله رقم أليف يجعل له قوانين خاصة به، والإله رقم باء يجعل له قوانين خاصة به. ولكن الواقع أن هذا الكون واضح في كون خصائصه وقوانينه واحدة لمن سبر علومه وبخر مكنونه. فإنك ترى المخلوقات كلها لها زوجان اثنان، ذكر وأنثى، سلبي وإيجابي، من البشر إلى الجن إلى النبات إلى الحيوان حتى المعادن والذرات. وهذا من أسرار وحدة نظام الوجود التي توصل إليها العلم الحديث وأكدها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون، في سورة الذاريات الآية 49. كما أن صفة الألوهية تستدعي الهيمنة والسيطرة. لماذا؟ لأن عدمها يعني العجز، وهو مناف للألوهية. فكيف تحصل الألوهية مع تعدد الآلهة؟ عليكم السلام. فإن ذلك تعدد الآلهة مستلزم لعلو بعضهم على بعض، كما أوضحت الآية الشريفة. ولذلك يقال في المثال: حصانان لا يربطان على معلف واحد، أي موضع العلف أو طعام سيختلفان، أو إذا كثرت الطهاة احترقت الدجاجة، أو قبطانان على سفينة واحدة على ظهر سفينة واحدة أسهل وسيلة لإغراقها. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لولده الحسن عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، لو كان هناك إله آخر لأتتنا رسله، لأرسل إلينا رسل، لأتتك رسله ورأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، لا يضاده أي لا يخالفه لا يعاكسه، لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا، كما في نهج البلاغة المجلد الثالث صفحة 44. واضح؟ إلى هنا تم الكلام في الصفة السلبية الخامسة، وهي نفي الشريك عنه. الآن نشرع في الصفة السلبية السادسة. قال السادسة العلامة في الحلي رحمه الله، قال السادسة في نفي المعاني، في نفي المعاني أي نفي المعاني الزائدة على ذاته المقدسة، نفي المعاني الزائدة على ذاته المقدسة. ماذا قال؟ قال رحمه الله: السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة، أي تكون صفة القدرة الزائدة على ذاته المقدسة، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم، أي قادر بقدرة وعالم بعلم، والقدرة والعلم زائدين على ذاته المقدسة، زائدين على ذاته المقدسة، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك وحي بحياة وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، أي أن ذلك المعنى إذا كان زائدا على ذاته المقدسة لزم افتقاره إليه، أي أن الذات المقدسة مفتقرة إلى ذلك المعنى لكي تتصف به، لأن الذات تفتقر إلى ما يزيد عليها. ماذا قال؟ قال لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا، لماذا؟ لأنه مفتقر، والافتقار سمة الممكنات، وهذا خلف، أي إمكانه جل جلاله خلف ما أثبتناه من كونه أنه واجب الوجود، قال أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري. ذهبت الأشاعرة. الآن نبين هذا البحث وهذه الصفة من الخارج، ثم بعدها نطبق العبارة. إذن الكلام في الصفة السادسة، في نفي المعاني والأحوال عنه، وسنذكر ثلاثة مطالب، المطلب الأول سنبين مقدمة فيه، المطلب الثاني سنبين شبهة، في المقام، واضح؟ المطلب الثالث سنذكر الأقوال الموجودة في المسألة، كم مطلب؟ ثلاثة مطالب. الكلام الآن في المطلب الأول، ما هو المطلب الأول؟ بيان مقدمة، النقطة الأولى في هذه المقدمة نقول يمكن أن يكون عنوان هذا البحث أن صفاته ليست زائدة على ذاته المقدسة، واضح؟ يعني يمكن أن يكون عنوان هذه الصفة هكذا. النقطة الثانية، سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، أن الثبوت والوجود لفظان مترادفان، والعدم والانتفاء كذلك، واضح؟ وما ينفعنا في المقام هو الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ بني أحسنتم، أن الثبوت والوجود لفظان مترادفان، فكل موجود ثابت وكل ثابت موجود. ولا شيء من العدم بثبوت، ولا شيء من العدم بثبوت. وهذا الكلام على الرغم من وضوحه، وهذا الكلام على الرغم من وضوحه وكونه بديهيا، بلي وهذا الكلام على الرغم من وضوحه وكونه بديهيا خالف فيه بعض المعتزلة، خالف فيه بعض المعتزلة الذين قالوا بوجود واسطة بين الوجود والعدم، الذين قالوا بوجود واسطة بين الوجود والعدم، وهذه الواسطة تكون صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم، وهذه الواسطة تكون صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم، وأطلقوا عليها اسم الحال. وأطلقوا عليها اسم الحال. أكرر نقول هذا الكلام على الرغم من أنه واضح وأنه بديهي، لكنه هناك مخالف. من هذا المخالف؟ هم المعتزلة. ماذا قال المعتزلة؟ قالوا بوجود واسطة بين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم. هذه الواسطة صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا توصف بالعدم، أطلقوا عليها اسم الحال. فالحال واسطة بين الوجود والعدم على مبناه، لا نستطيع أن نقول أنها موجودة ولا نستطيع أن نقول أنها معدومة. واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المطلب الثاني نريد أن نبين فيه شبهة القائلين بالحال، بيان شبهة القائلين بالحال. هم في الواقع عندهم شبه كثيرة، عندهم شبه كثيرة، أشهرها هذه الشبهة، أشهرها هذه الشبهة. قالوا، أرجو الالتفات إلى دليلهم، قالوا أن الوجود، أن الوجود إما أن يكون موجودا هذا أولا، أو معدوما هذا ثانيا، أو لا موجود ولا معدوم. إخواني أرجو التوجه إلى الفكرة جيدا. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا أن الوجود إما أن يكون موجودا أو معدوما أو أحسنتم، أو لا موجود ولا معدوم. فعلى الأول، ما هو الأول؟ الوجود موجود. قالوا هذا باطل للزومه التسلسل، فيكون الوجود، يعني الوجود يكون موجود بالوجود، وهذا الوجود موجود بالوجود، وهذا الوجود الثالث موجود بالوجود، وهذا الموجود الرابع موجود، وهكذا. هذا تسلسل، والتسلسل باطل. والثاني، ما هو الثاني؟
معدومة، يعني يكون الوجود معدومة، الوجود ما به معدوم. قالوا هذا باطل للزوم اتصاف الشيء بنقيضه، فكيف يكون الوجود متصفا بأنه معدوم؟ فيتعين الثالث، فيتعين الثالث. ما هو الثالث؟ الوجود لا موجود ولا معدوم. الوجود، أن الوجود لا موجود ولا معدوم، وهو الحال، وهو الحال عندهم. واضح؟ واضح بيان الشبهة؟ الآن نريد أن نجيب على هذه الشبهة، وهذا رأي ذكره المحقق الطوسي رحمه الله. قال الوجود لا ينقسم إلى هذين القسمين، الوجود لا ينقسم إلى هذين القسمين، أي الوجود والعدم، بل هو موجود بنفسه، بل هو موجود بنفسه، وحاله حال السواد والبياض، وحاله حال السواد والبياض. فالسواد أسود بنفسه وليس أسود بالسواد، واضح؟ الأبيض أبيض بنفسه وليس أبيض بالبياض، واضح؟ الآن تم المطلب الأول وهو بيان المقدمة، وتم المطلب الثاني وهو بيان شبهة ورد هذه الشبهة. الآن الكلام في المطلب الثالث. ما هو المطلب الثالث؟ الأقوال في المسألة. كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى؟ لأن هذا المطلب الثالث فيه أقوال، يعني فيه خمسة أقوال، سنبين فيه خمسة أقوال، أربعة ستكون مردودة، ثم بعدها نذكر القول الخامس وهو الحق وهو المتعين. هذا نوكله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.